والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الكريم. الفصل التاسع في الأمر بين الأمرين. علمنا بأنه المجبرة لأجل أنهم يريدون أن يحافظوا على كون الله سبحانه وتعالى واحدا والوحدة في الخالقية، وأنه لا خالق سواه، هكذا ادعوا. فإذا الإنسان لا يخلق أفعاله، بل الله يخلق أفعال الإنسان، فالتزموا بالجبر. ومن تبعهم كذلك، تبعهم على ذلك الأشاعرة الذين ذهبوا إلى مذهب الكسب، وهو يرجع إلى الجبر كما قلنا. بينما المفوضة أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن ويثبت له العدل، ينزهوه عن الظلم. كيف يحاسب الإنسان على معصية يكون هو أوجدها فيه؟ قالوا الله عادل، لا يمكن أن يحاسب. فإذا الله ما خلق هذه الأفعال، فأخرجوه عن سلطانه. يقع الكلام في النظرية الصحيحة، وهي نظرية الأمر بين الأمرين. لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. هذه النظرية تنص على أنه الله سبحانه وتعالى أعطى القدرة للعبد على الفعل، فبهذا اللحاظ فعل العبد ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى، والعبد له الاختيار في فعله، تام الاختيار في فعله، فبهذا اللحاظ ينتسب الفعل إلى العبد. فهو باختياره يعمل هذا العمل بقدرة الله، ففعله في طول القدرة، وبذلك ينتسب الفعل إلى العبد ويعاقب عليه، ولكن لا يكون خارجا عن سلطان الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أعطاه القدرة على هذا الفعل هو الله سبحانه وتعالى. ثم جاب أصلين عقليين ثبتا في الفلسفة. الفلسفة يسميها الفلسفة الأولى، الفلسفة الأولى يسموها الميتافيزيقية، في مقابل الفلسفة الثانية اللي هي الطب، الهندسة، الفيزياء، هاي يسموها فلسفة ثانية. الفلسفة الأولى هي التي تبحث عن الوجود بما هو وجود، يعني الوجود وآثار الوجود، هذه تبحث عنها الفلسفة، اللي الآن صار تخصصات خاصة الفلسفة الثانية، بعد الجامعات وهذه ما طلبة العلم ما يدرسون الفلسفة الثانية، كانوا سابقا يدرسوها لأنها أمور بسيطة، كان الطب والهندسة أمور بسيطة، كانوا كل شيء تدرس الفلسفة الأولى والفلسفة الثانية. الآن لا، صار تخصص وين يعني دقيق ويحتاج إلى دراسة بسنوات. الآن الذي يدرس في الحوزة هو الفلسفة الأولى ميتافيزيقية. المهم، ما هو الأصل العقلي الأول؟ الأصل العقلي الأول يريد أن يرد به على مذهب التفويض، يعني يريد أن يقول أن الموجودات الممكنة مفتقرة دائما إلى الله في كل شيء بوجودها، وأيضا أنحاء وجودها وأفعالها. لماذا؟ لأنه هي موجودات قائمة بوجود الله. شلون قائمة بوجود الله؟ يعني يسمى وجودها بالوجود الرابط، نظير المعنى الحرفي. كيف أنه الآن الحرف لا يفهم معناه إلا بوجود المعنى الاسمي؟ فقولك سرت من البصرة إلى الكوفة، هذه من تدل على شنو؟ على الابتداء، وإلى تدل على الانتهاء. أي ابتداء؟ الابتداء الذي فهم من الجملة، مو كل ابتداء، من السير من البصرة والانتهاء هو إلى الكوفة. وأي سيرا؟ السير هذا الشخصي. فالمعنى الحرفي يدل معنى الحرفي في هذه الجملة يدل على سيرا جزئيا شخصيا متشخصا في الخارج لا يتتنى ولا يتكرر. هذا سير زيد من هذه النقطة إلى هذه النقطة. يعني لو زيد رجع من نقطة ثانية وسار إلى نقطة أخرى من البصرة إلى الكوفة، هذا غير المعنى الذي دلت عليه سرت من البصرة إلى الكوفة في الجملة الأولى. لماذا؟ لأنه الشخصي، يعني الشخصي الوجود يقولون ما لم يتشخص لم يوجد، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فإذا تشخص يعني وجدت كل المشخصات معه، طول وعرض وارتفاع. فهنا المشخصات قائمة بالمعنى الاسمي، سرت من البصرة إلى الكوفة قائمة. يعني ماذا؟ يعني تستمد وجود معناها من المعنى الاسمي. بينما لو قلت ابتداء السير البصرة، هنا ماذا؟ الابتداء هو بنفسه قائم له معنى خارج الجملة، بينما من لا ليس لها معنى خارج الجملة، وإنما تستمد معناها من الجملة. كذلك وجود الإمكاني يستمد وجوده من وجود الواجب. لماذا؟ لأنه الممكن هو حقيقته كما ذكرنا في دروس سابقة، التساوي، تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يحتاج إلى كل في كل منهما إلى علة، وعلته للعدم هي عدم العلة للوجود. وذكرنا أيضا أنه وجود الممكن حينما يوجد، هذا الممكن وجد، الإنسان ولد، هل هذا خرج عن كونه ممكنا بالذات إلى كونه واجب الوجود؟ لا، ما خرج إلى كونه واجب الوجود، لا زال ممكن. فإذا في بقائه لا زال محتاجا إلى العلة، وهذا معنى الافتقار، يعني أن الممكن في وجوده وفي بقائه يحتاج إلى علة. أفعال بعد، أفعاله التي تصدر منه هل هي واجبة الوجود؟ لا، لا زالت ممكنة. فإذا كانت ممكنة تحتاج إلى علة دائما. والعلة تقول لي خب العلة لأفعاله إعطاء الكف، ماذا؟ حركة يده، يعطي كف واحد يعطيه كف، شنو العلة له لها؟ يقول لك حركة يده. زين، علة حركة اليد كذا وكذا كذا إلى أن يرجع إلى واجب الوجود، لأن كل ممكن لابد أن يرجع إلى واجب الوجود، وإلا الدور يستلزم الدور أو التسلسل على ما تقدم. فإذا نرد على نظرية التفويض بأنكم تقولون بأن أفعال الإنسان مستقلة، نقول وجود الإنسان وحيثيات هذا الوجود من ضمنه أفعاله قائمة بالواجب، وإلا لو انقطع الفيض لحظة واحدة لزال الإنسان وزالت أفعاله. هذا هو الذي أراد أن يقوله في الأصل الأول رد على التفويض، يقول إن قيام المعلول بالعلة ليس من قبيل قيام العرض بموضوعه، ليس من قبيل أنه الإنسان وجوده بالنسبة إلى الله كوجود البياض على الجدار، بل قيامه بما يرجع إلى معنى دقيق يشبه قيام المعنى الحرفي بالاسم. معنى الاسم الحرفي يقول فيه ثلاث مراحل، تصور والدلالة. فإذا قلت سرت والتحقق، نعم الثلاثة، فإذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة، فهنا معان اسمية هي السير والبصرة والكوفة، ومعنى حرفي وهو كون السير مبدوء من البصرة ومنتهي إلى الكوفة. فالابتداء والانتهاء مفهومان من كلمتي من وإلى، فاقدان للاستقلال في مجال التصور. أنت خلي من ولا تخلي بصرة وكوفة وسرت، ليس لها معنى. تقول شنو هاي؟ من التبعيضية، من بمعنى الابتداء، شنو معنى من هذه؟ من للتعدية بس. ليس لها معنى. بينما لو وضعت المعنى الاسمي لا معها سرت من البصرة يصير لها معنى. فلا يتصوران من وإلى مستقلين ومنفكين عن تصور البصرة والكوفة. ولئلا لا أصبح المعنى الحرفي معنى اسمي ولصار نظير قولنا الابتداء خير من الانتهاء. وكذلك فاقدان للاستقلال في مجال الدلالة فلا يدلان على شيء إذا افتكا عن مدلوليهما، ليس لهما معنى ولا لهما دلالة ولا لهما تحقق في الخارج. يعني ما نشوف إحنا من تمشي قدامنا، بخلاف معنى الابتداء الاسمي يمكن تصوره والوجود. فليس للابتداء الحرفي وجود مستقل منفك عن متعلقه. وعلى ذلك يتبين وزان الوجود الإمكاني، فإن وزانه إلى الواجب لا يعدو عن وزان المعنى الحرفي إلى الاسمي، لأن توصيف الوجود بالإمكان ليس إلا بمعنى قيام الوجود الممكن وتعلقه بعلته. شلون تعلقه بعلته؟ تعلق حاجة وافتقار. كيف تعلق حاجة وافتقار؟ لأنه حتى بعد وجوده لا ينسلخ عن كونه ممكن الوجود. في كل ثانية ثانية هو ممكن الوجود، وإذا كان في كل ثانية ثانية هو ممكن الوجود يبقى يحتاج إلى العلة. وليس وصف الإمكان خارجاً عن هويته وحقيقته، بل الفقر والربط عن عينه واقعيته. وإلا فلو كان في حق الذات غنياً ثم عرض له الفقر يلزم الخلف، بل هو باق على فقره. زين، الآن يريد يرد ردينا على التفويض. قلنا بأن الوجود وجود من الممكن محتاج، لأنه مستقل إذن ليس مفوضا في أفعاله. ماذا نرد على الجبر؟ أيضا بقاعدة عقلية وقع الخلاف عندهم بالفلسفة، أنه هل الوجود للواجب والوجود للممكن؟ نقول الواجب واجب الوجود موجود، ونقول الممكن أيضا موجود. هذا كلمة موجود، يعني أثبتنا الوجود إلى الواجب وأثبتنا الوجود إلى الممكن. هل كلمة الوجود في الواجب والممكن مشترك لفظي أم أنه مشترك معنوي؟ ما الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي؟ المشترك اللفظي أنه الصوت صوت الحروف مشتركة بين معان مختلفة. مثلا كلمة العين، هذه العين النابعة وين والجاسوسة وين؟ كلاهما يصدق عليه بأنه عين، يشتركان في الصوت فقط، بينما المعنى مختلف. هذا مشترك لفظي. مشترك المعنوي أن يكون هنالك معنى جامع له مصادر، مثل الكتاب، كتاب جواهر البحار، جسمه بحار أنوار، عفوا جواهر بحار مع الشيخ حبيب، بحار الأنوار وكتاب الكافي، كلاهما يندرجان تحت عنوان الكتاب، يشتركان في معنى واحد. زيد وعمر وبكر يندرجون في الإنسانية، يشتركون بمعنى واحد، الإنسانية مشتركة بينهم بمعنى واحد. فهل وجود الواجب كوجودي، هل الوجود في الواجب مثل الوجود في الممكن بنحو الاشتراك المعنوي، أم أنه فقط الاشتراك في الصوت، وأن معنى الوجود في الواجب غير معنى الوجود في الممكن؟ ماذا تقولون؟ مشترك لفظي لو مشترك معنوي؟
يعني على من يرى أن الوجود مشكك يعني بيكون هذا مشترك معنوي، يقول لك حال حال الإضاءة، الشمس تضيء والإنارة تضيء. المبنى الثاني يعني يرى أنه لا، وجود مختلف، المشترك لفظي، وجود الله وجود مستقل، لا يضاهي وجود حتى في التشكيك، يعني ينزه الله حتى أن يكون شبيه في شيء، يعني
حتى في الوجود
في حال أقرب للتوحيد، يعني تنزيه الله على الرأي.
يعني شيخنا وش انتم؟
يعني كان في بالي يعني انه مشترك لفظي.
مشترك لفظي. هم الذين قالوا بالمشترك اللفظي قالوا مثل ما قال الشيخ شمسان، بانه احنا ننزه الله سبحانه وتعالى في المشابهة حتى في الوجود مع الممكن. فاذا هو وجود غير وجود الوجود الموجود في الممكن. بينما النظرية التي قامت عليها المدرسة، مدرسة الحكمة هذا المتعالية، صدر المتألهين سيد الطباطبائي قدس سره، يقولون بأن الوجود مشترك معنوي. لماذا؟ يعني يذكرون ثلاثة دلة. دليل أول يقول بأنه الآن مفهوم الوجود يمكن لك أن تقسمه، تقول الوجود ينقسم إلى واجب وإلى ممكن، وهذا التقسيم آية الاشتراك المعنوي، كما تقول الكلمة تنقسم إلى حرف حرف واسم، اسم وحرف، اسم وحرف وفعل، اسم وفعل وحرف، فكل من الاسم والفعل والحرف مشترك معنوي في الكلمة. هذا الانقسام آية كونه مشتركا معنويا لا مشترك لفظي. دليل الثاني يقول أنت قد تثبت وجود شيء ولكن تقول ما أدري شنو، يعني تقول أنا أرى من بعيد شيء موجود لكن أشك ما هو ماهيته. يعني إذا أثبت ماذا؟ الوجود. أثبت الوجود غاية الأمر التردد في الماهية. فلو تقولون بأن الوجودات كلها مشتركات لفظية، لأن هي ما تنحصر مسألة بين الممكن وبين الواجب، بل حتى الممكنات وجودات مشتركة وجوداتها بنحو الاشتراك اللفظي، لأن الممكنات نفسها على مراتب، ما يصير الإنسان مثل الحمار مثلا، وجود الإنسان حينئذ يصبح وجود خاص غير وجود الحيوانات الأخرى، مع أنه نحن نرى في شيء من بعيد نقول شيء موجود، لكن ما هو هذا الموجود؟ يعني أثبتت العامل المشترك وهو الأصل الوجود، لكن المشخصات هي يعني يقع فيها الخلاف، وهي هي الغامضة في المقام. الدليل الثالث قالوا الوجود نقيض العدم، والعدم
بسيط.
العدم ما هو عدم تقول عدم الشيء الفلاني وعدم الشيء الأعدام كلها متساوية، لا ميزة في الأعدام. يقول من المحقق السبزواري لا ميزة في الأعدام من حيث العدم. فإذا كان المقابل وهو العدم لا ميزة بين الأعدام، كلها عدم بنحو واحد، إذن الوجود أيضا مقابله الوجودات بنحو واحد. فإذا الصحيح هو أنه الوجود هو مشترك معنوي، ما يصير تقول بأنه والله وجود الله غير وجود شنو، غير وجود الممكن، يعني غير الوجود ما هو. أيضا هذا بعد دليل قالوا في مقابلهم، قالوا بأنه أنتم لابد أن تلتزموا بأحد ثلاث لوازم، إما أنه تقولون بأن الإنسان موجود والله معدوم والعياذ بالله، وإما أن تقولوا بأنه الإنسان موجود والله موجود بنحو نفس الوجود، وهذا قولنا مشترك معنوي، وأما تقول بأن الله موجود بوجود لا نعلمه يلزم منه تعطيل العقول عن معرفة الله سبحانه وتعالى، كل شيء ما نعرف، لأنه أوضع شيء في الواجب هو وجوده، نقول الواجب موجود، لكن موجود شنو معنى موجود ما ندري، يلزم منه تعطيل العقول عن معرفة الله سبحانه وتعالى. زين، إذا أثبتنا بأن الوجود مشترك معنوي بين وجود الواجب وبين وجود الممكنات، فقالوا مقتضى السنخية بين العلة والمعلول أن كل كمال موجود في المعلول فهو موجود في العلة بنحو أعلى وأشرف. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس يوجد كمال في المعلول، غاية الأمر أنه في علته هذا الكمال بنحو أعلى وأشرف. ومعنى أنه يوجد كمال في المعلول يعني أنه مستقل، ده هو نحو استقلال في مو استعفاً مستقل، يعني يفعل فيه كمالات، فيه مثلاً فيه إرادة، يمكن أن يفعل الأفعال. فعلى هذا الأساس ننفي مذهب الجابر، كما أن الله سبحانه وتعالى له حياة له إرادة، المعلولات أيضا لها حياة ولها إرادة ولكن بنحو أضعف. فننفي مذهب الجبر الذين يقولون بأنه ليس للإنسان إرادة، ليس للإنسان أفعال، نقول هذا خلاف مذهب هذا السنخية. يقول قد ثبت في الفلسفة الأولى أن سنخ الوجود وجود الواجب والممكن واحد يجمعها قدر مشترك وهو الطارد للعدم، قدر مشترك مشترك معنوي، وأن مفهوم الوجود يطلق عليها بوضع واحد ومعنى فارد مشترك معنوي. وعلى ضوء هذا الأصل إذا كانت الحقيقة في مرتبة من المراتب العالية ذات أثر خاص يجب أن يوجد ذلك الأثر في المراتب المنازلة. هنا نتوقف، نقول أنه مقتضى السنخية بين العلة والمعلول، شنو تعرفون السنخية؟ هذه القاعدة، كل كمال موجود في المعلول فهو موجود في العلة. هل الشيخ هنا أسأل الشيخ أو الشاعر أو المختصر الله أعلم استدل بهذا لو بالعكس جاب قال إذا كانت الحقيقة في مرتبة من المراتب العالية ذات أثر يجب أن يوجد الأثر في المراتب النازلة، هذا عكس اللي يقولوه في السنخية. السنخية يقولوا إذا في كمال في المعلول فهو موجود في العلة، أما إذا في كمال في العلة لابد أن يوجد في المعلول. من أين هذا؟ يوجد حياة في العلة، الحجر فيه حياة يعني لأنه معلول. هذا الاستدلال بالعكس، واضح وين الإشكال؟ الاستدلال هنا بالعكس صاير.
هم ما يقولوا إنه حجر الأفلاك لها نفوس وما تعرفش.
لا عشان يعني خلاف الوجدان، إحنا ما نشوف حياة في الحجر. علم موجود في الحجر، الله فيه علم، غاية الأمر أنه نقول الحجر فيه علم ضعيف
لأنه نفوس فلكية ما أدري شنو،
خلاف الوجدان هذا يعني. الأحجار لها هذا كذا فلاحظوا شو يقول، إذا كانت الحقيقة في مرتبة من المراتب العالية ذات أثر خاص يجب أن يوجد ذلك الأثر في المراتب النازلة، مو صحيح هذا أخذا لوحدة الحقيقة. نعم يكون الأثر أضعف، فبما أنه وليد استماع أنه العلة والله سبحانه وتعالى يفعل فهذا الفعل حقيقة موجودة في العلة، فإذا موجودة في المعلول وهو الإنسان، فالإنسان أيضا يفعل باختياره. إذا وقفت على هذين الأصلين تقف على النظرية الوسطى في المقام، وأنه لا يمكن تصوير فعل العبد مستقلا عن الواجب، غنيا عن الواجب، غير قائم به. لماذا؟ للأصل الأول، لأنه قلنا أن الإنسان موجود رابط في وجود الله سبحانه وتعالى فهو محتاج إليه لا يستغني عنه فيبطل التفويض. كما أنه لا يمكن إنكار دور العبد في سائر بل سائر العلل في آثارها قضاء للأصل الثاني، إن الأصل الثاني فيه إشكال، وبذلك يتبين بطلان نظرية الجبر في الأفعال ونفي التأثير عن القدرة. فالفعل مستند إلى الواجب من جهة، مستند إلى العبد من جهة أخرى. نروح للسيد الخوئي، إيضاع وتمثيل، هذا مرة ذكرنا هذا المثال، الآن نقرأ بس لإيضاحها. نأتي بمثال، لو فرضنا أن شخصا مرتعش اليد فاقد القدرة، وجينا وخلينا بيده سيف، ونحن ندري بأنه هذا بعد شوية رح يرتعش ويقع السيف على واحد نايم ويقص له رأسه، حينئذ هذا مو باختياره ارتعشت يده ووقع السيف وقتل إنسانا، هذا ماذا ينسب الفعل إلى الذي أعطاه السيف؟ يقول الذي أعطى الشخص أعطى هذا المرتعش السيف هو اللي قتل هذا الإنسان النايم، وهذا الذي يتبناه الجبر وقلنا بأنه لا يمكن الالتزام به. زين، في مقابل ذلك نفس هذا المثال، لو أنه واحد أعطى السيف لشخص غير مرتعش اليد، لا أعطاه يقول له شوف هذا السيف حلو، قال له اي حلو، شال السيف وقتل به شخص باختياره، هذا الذي أخذ السيف باختياره قتل شخصا آخر، هذا الذي تقول به التفويض، يقولون الله بس أعطى القدرة وخلاص ترك العبد، العبد بعد هو مستقل لا يحتاج إلى الله في أفعاله، مثل هذا لم يحتاج إلى الذي أعطاه السيف، أعطاه السيف خلاص هو جاء وقتل شخص ثالث، هذا الذي يقوله التفويض. إحنا الذي نقوله ماذا؟ يقول لكن لو فرضنا أن شخصا مشلول اليد غير قادر على الحركة إلا بإيصال شخص آخر التيار الكهربائي ليبعث في عضلاته قوة ونشاط، بحيث هذا حتى الآن ترى مو الفعل، مو مثال تخيلي، هذا الأجهزة اللي شايفيها يسموها تنس، يسموها يخلوها هي شيء تقوي العضلات، بحيث أنه بعض المشلولين هم يستطيع أن يتحرك بسبب الكهرباء. فهذا الشخص شغل الدكتور الكهرباء، فصار هذا الشخص يستطيع أن يتحرك، فذهب باختياره وقتل إنسانا، الرجل يعلم بما فعل ومختار فيما فعل وهو القاتل، ففي مثل ذلك يستند الفعل إلى كل منهما، أما إلى المباشر فلأنه قد فعل باختياره هذا القتل، وأما إلى الموصل لأنه أقدره وتمكن من هذا الفعل، يعني أعطاه القوة. فالإنسان في كل حال يحتاج إلى إفاضة القوة والحياة منه تعالى، بحيث لو انقطع الفيض في آن واحد بطلت الحياة، فهو حين الفعل يفعل بقوة المفاضة منه سبحانه وتعالى. زين، قد تقول لي خب يعني ليش ما يقطع عنا القوة في إذا علم بأنه أراد أن يفعل شرا يقطع عنه هذه القوة؟ منافي حكمة إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نريد نبتليه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذه الحكمة من الخلق أن يكون مختارا إما أن يفعل الشر أو يفعل الخير. إذن هذا المثال اللطيف الذي جاء به السيد الخوئي قدس سره لتبيين نظرية الأمر بين الأمرين. لا ما تعرض لهذه الأمور، ما تعرض، قال بأنه القدرة من الله والفعل من العبد،
يحتاج إلى الفعل المستمر
مستمر إيه دائم. نعم هسه إيه هذا كلهم يؤمنون به أنه الإنسان يحتاج داء إلى فيض مستمر، حتى في إنزال يده لكي يقتل هذا الشخص أيضا هو بقدرة من الله، لكن هل هذا بنحو أنه وجود رابط؟ هذا مو أمر مسلم.
سيخون
ما مبين، يعني ما عدت فلسفية ما مبين شنو.
زين، هذا تصلحوا نفس الامر بين الامرين النظريه الثانيه، بس الاولى شوي واضح بعد فيها ربط الاسم وربط الحرف مر علينا، بس نفس ربطه بما نحن فيه شوي.
هذا يريد يمثل لك انه الانسان مفتقر الى الله، يعني
افتقار، يعني
يريد قلنا انه ينفي التفويض. التفويض يقولون لا ما يحتاج الله في فعله، لانه الله اعطاه القدره وقال له روح افعل جيان مفريد. يقول له شلون تقولون هذا الكلام والحال بان الانسان في وجوده وفي انحاء وجوده وفي افعاله هو وجود الرابط في وجود الواجب ومفتقر الى الواجب الوجود، فينفي مساله التفويض. هذا مثال. مثال اخر جاء به السيد العلامه قدس سره في الميزان، يقول مثلهما كمثل المولى من الموالي، يعني سيد، كان سيد وعبد معروف ذاك الوقت، يختار عبدا من عبيده ويزوجه احدى فتياته ويعطيه ارض ودار واثاث سياره وايفون 17 برو ماكس، زين كل هذه اعطاه اياه للعبد. فحينئذ اذا قلنا بان ان المولى اعطى لعبده ما اعطى، والعبد ماذا؟ كل شيء ما ملك، لم يملك ولا شيء من هذه الامور التي اعطاها اليه السيد. يعني العبد كل شيء ما ملك من مما اعطاه سيده. هذا نظريه المجبره، يعني يبقى انه المولى لم يملك شيء. وإن قلنا أن المولى بإعطائه المال للعبد وتمليكه جعله مالكا وانعزل عن المالكية، يعني هذا الآيفون 17 صار ملك للعبد وليس ملكا للسيد، لسيده، هذا صارت نظرية المعتزلة التفويض. وإذا جمعنا بينهما نقول بأن العبد مالك في طول مالكية المولى، يعني هو من جهة مالك، ومن جهة أخرى العبد وما يملك هو ملك لمولاه في طول مالكية المولى. هذه نظرية أهل البيت عليهم السلام. نقول العبد هو يملك الآيفون، ولكن العبد وآيفون وآيفونه ملك لسيده. فهذه نظرية الأمر بين أمرين. مثال سيد أخوي أفضل، يعني الأمر بين الأمرين في الكتاب والسنة. قال تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يلاحظ بأن أنت يقول الله أنت رميت ولكن الله رمى، فينسبها إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن الذي رمى هو النبي، ولكن القدرة على الرمي كانت من الله، فنسب الرمي إلى الله. قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، مقصود من العذاب هو القتل، يعني يقتلون بأيدي المسلمين، ونسب التعذيب أيضا إلى الله. قال تعالى أيضا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. هذه بس يريد يبين أنه ينسب الفعل إلى العبد، قست قلوبكم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. أيضا هذا الفعل ينسب إلى العبد، لا أنه فقط الله هو الفاعل. روى الشيخ الصدوق إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون. هذا إذن أمرا بين الأمرين. سئل عليهم السلام هل بين الجبر والقدر منزلة؟ قال نعم، أوسع ما بين السماء والأرض. إن الله بإكرامه لم يعصى، إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ولم يعصى بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، وهو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه. هذا هي الأمر بين الأمرين. فإن ائتمر العباد بطاعته ولم يكن لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا ولئتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك الفعل، يعني يسمح لهم بالمعصية. وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه، نعم أعطاهم القوة ولكن ليس أجبرهم عليه، هذا اللي يقوله لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. وأيضا قال وما أمر ما الأمر بين أمرين، قال مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فمو تركته مفوضت إليه، لا نهيته. بعد ذلك ما انتهى، حينئذ تركته باختياره فعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته أنت الذي أمرته بالمعصية، لا تنسب المعصية إليك. على كل حال أيضا قال أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الاستطاعة، أو هو سأل منه ربعي عباية عن الاستطاعة، قالها له تملكها من دون الله أو تملكها مع الله، يعني أنت مفوض من دون الله أو أنت شريك مع الله. سكت عباية، قال له ليش قول، قال له شنو أقول بعد، إما أصير يعني أخرج الله عن سلطانه وإما أن أصير مشرك، إذن ماذا أقول؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام قل تملكها بالله، أنت تملك ولكن ملكا طوليا تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإنه يملك الإنسان هذه القدرة. زين، وقول هؤلاء شيخ الأزهر هذا تقدم يعني الآن تكرار بعد إن شاء الله شبهات والردود في الفصل العاشر تأتي يوم السبت. الحمد لله يا رب العالمين.